بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. قف يا راعي عن مدح البتول، ففي مديحها تهتف الآيات والزبر. روح الحياة فلولا طيب عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. بنت الخلود سلام الله عليه، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها من المقاول أو تدنو لها الفكر. قل للذي راح يخفي فضلها حسدا، قل للذي راح يخفي فضلها حسدا وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. أتقول النور بالظلمات أنت في القول إلا كاذب أشر بنت النبي. والقصيدة طويلة إلى أن يقول وارجع لتستخبر التاريخ عن نبأ وارجع لتستخبر التاريخ عن نبأ قد فاجأتنا به الأنباء والسير هل أسقط القوم قدما هل أسقط القوم قدما حملها فغدت تئل من بابها والضلع منكسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياة الزهراء بأبيه وأمه تنقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أو القسم الأول هو من ولادتها إلى زواجها واقترانها بأمير المؤمنين. طبعا أنا هالليلة حدد لي الوقت وقيل أن لا يتجاوز نصف ساعة، لذلك بإسهاب واقتضاب نمر بشكل مرور سريع بحياة مولاتنا فاطمة ضمنها الفصول ثلاثة. الفصل الأول من حياتها من ولادتها إلى حين اقترانها بأمير المؤمنين، وطبعا لما ولدت مولاتنا فاطمة الزهراء ولادتها كانت بعد البعثة بسنتين، وقضية تاريخ ولادة الزهراء هو بحد ذاته يشكل رمزا من رموز الصراع. ليش؟ المصادر العامة كلها تصير على أن ولادتها قبل البعثة. ليش هذا الإصرار؟ ولادتها في تراثنا أهل البيت أنها ولدت بعد البعثة. ليش؟ يجي الكلام في موضوع الزهراء وتشكيل كيان الزهراء، وحتى من المصادر العامة مثلا المتقي الهندي في كنز العمال وغيره، وأحتفظ بالمصادر تنص على هذا، أن تشكيل كيان الزهراء من البداية كان الوحي متدخلا فيه. جبرائيل يخبر النبي بنوعية حمل خديجة، كيفية تشكيل نطفتها، هذا الإصرار على أنها ولدت قبل المبعث لنسف هذا كله. ليش؟ لأن قبل البعثة ما في وحي ولا جبرائيل ولا أكو ارتباط بين النبي وبين السماء، فهذا كله ينسب بمجرد التأكد والتمسك بأنها ولدت قبل البعثة. شوف، على كل لما ولدت أولاها رسول الله عناية خاصة واحتفى بها احتفاء غريبا على عكس ما كان يتكيف به الناس آنذاك. آنذاك البنت شاعرهم يقول إذا ما المرء جاء له بنات عصبن برأسه عنفا وعارا. الشكل هم بالنسبة إلى البنت نعم سلبيين إلى هذه الدرجة، وإذا يلاحظون النبي صلى الله عليه وآله يسحق هذه الحرارة بأجمعها وتدخل عليه ابنته فاطمة الزهراء فيقوم إجلالا لها وأحيانا يقبل يدها. شوف يقبل يدها، وهنا أيضا فد وقفة بسيطة، لاحظ أحيانا بعض الفضائيات يطلعون بعض الأشخاص ممن يحترفون طريقة التحايل في الحديث وبتر منا وإزالة منا ثم الاختلاقات من جملتها، وأحيانا بالراديو أسمع هاي بعض البرامج الدينية يتردد هذا المضمون أن فلان عامل دخل على رسول الله والنبي شاف إيده خشنة يابسة كعامل إيده يعني على أي حال، فقبلها النبي وقال هذه اليد التي يحبها الله أو يريدها الله. هذا في الواقع الموضوع أساسا مختلق. ليش مختلق؟ هذا اختلقه معاوية ليضيع قيمة هذا الموقف من رسول الله تجاه الزهراء. ليش؟ لأن في هناك أحاديث اختص بها أمير المؤمنين والزهراء من قبيل علي مني بمنزلة هارون من موسى، أنا مدينة العلم، علي مع الحق، ذن ما استطاع معاوية أن ينسفهن، لكن اختلق مقابلهن في أشخاص عديدين حتى تذهب قيمة الحديث وأن لا يبقى الحديث من اختصاص أمير المؤمنين. مثلا أنت تفتح الترمذي قال رسول الله في عاصم بن فلان، أصل أشخاص أنا مدينة العلم وعاصم بابها، هو مو محبة بعاصم ولا يعرف عاصم، لكن يريد الحديث هذا يطلع من قيمته الطبيعية، هذا اصطنع. وربما بعض زملائنا من الخطباء هم غش بدون أو أغفل، جاي يتكلم عن العمل والعامل في الإسلام وذكر هذا الحديث، وطبعا أنا أتأسف لأنه عليه كان أن يبحث وينقب عن هذا الحديث. هذا الحديث أن النبي القصة قبل إيد العامل هذا مختلق ووضع في قبال عمل النبي صلى الله عليه وآله مع ابنته فاطمة. وقلت أنني حددت، وأنا لما أحدد بالوقت على كل نستمر. خب، وقفت الزهراء بأبيه وأمي إلى جنب رسول الله في عديد من الحالات، وهي تقوم بشنو مثلا دور الإسناد، في بعض الحالات لما أريد قتل النبي، النبي تعرض إلى مؤامرات عديدة في مكة، واحدة من هذه المؤامرات أرادوا خنق النبي لولا ابنته فاطمة التي وقفت بوجوههم. مثلا يوم أحد كان للزهراء بأبيه وأمي دور، كانت تضمد جراحات أبيها رسول الله وعيناها تدمع، وكان يعز على النبي أن يرى فاطمة وهي تنتحب، كانت تضمد جراحات الرسول صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى بعض النساء الذي لعب دور في إسناد المقاتلين من قبيل توفير الطعام، ترديد الأهازيج إلى غير ذلك. انتقل النبي من مكة إلى المدينة، وبعد وصوله إلى المدينة والترحيب الذي واجهه كتب رسالة إلى أمير المؤمنين يقول له، يكتب له: إذا وصلك كتابي هذا احمل إلي الفواطم. الفواطم نعم جمع لاسم فاطمة، هن أربعة: فاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فاطمة بنت أسد، ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وفاطمة بنت عبد المطلب، والخامسة كانت خادمة النبي وهي بركة. كان النبي هذه يودها بركة خادمة الرسول. لما وصلت عائلة الرسول إلى المدينة، هاي نحن بالفصل الأول من حياة الزهراء، توافد عليه أشراف القوم لخطبتها، وواجهوا جوابا على أي حال لا يستطيعون هضمه، أنه النبي كان يقول: إن أمرها ليس بيدي. في الوقت الذي النبي الوجود كله بأمره، والوجود كله باختياره، النبي أولى بالمؤمنين كلهم. بنت يعني أبوها كافر أسلمت، قل يا رسول الله إذا أنا الآن أبي كافر من ولي؟ قال: أنا وليك. لأنه الكافر ما إلى ولاية على المسلم، فشلون يعني يجون يخطبون الزهراء والنبي يقول: إن أمرها ليس بيدي؟ إلى أن ذات يوم إجا واحد اسمه معاذ ابن جبل، وهذا يفهم الحياة بالشكل المادي، فهو ظن بأن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا يتأثر بهذا المعنى، تقدم للرسول يخطب فاطمة الزهراء ويقول للنبي: يا رسول الله، أنا أخطب منك ابنتك فاطمة وأدفع لك مهرا إبلا محملة بالجواهر من داري إلى دارها. وهذا أثار حفيظة الرسول، وعرف النبي بأن ذولا بعدهم لم يزل الإسلام في حناجرهم، ما وصل إلى قلوبهم، وإلا الرسول أين الرسول وأين المال؟ وما قيمة المال؟ ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها الترب والذهب؟ أهل البيت ويم هذا الوادي. هذا إراد النبي جاوب جواب الذي يكون هو جواب ذو عدة معاني. شال النبي شيء من الحصى، فبالإعجاز الذي كان النبي يتمتع بصلاحيته تحول الحجر جوهرا. قال: لمن يقدر على هذا لا يهمه كثرة المال. انت فهمك من منطلق غير صحيح. وإن شوف هنا النبي عكس تأثره، قال: وإن كلمني أحد بعد هذا في أمر فاطمة شكوته إلى الله. بعد لحد يكلمني. فبقي الناس في حيرة في تفسير هذا الموقف من الرسول شلون. وحتى أن قسما منهم دفع بأمير المؤمنين لغرض استكشاف الموقف واستبيان جواب الرسول. لكن قلنا التاريخ تراث أهل البيت يذكر أن في كل وحدة من وحدات حياة الزهراء كان الوحي الإلهي متدخل، لأنها مجموعة خاصة وعزيزة عند الله. فالكلام يبدأ من هنا، هذا جاي تتحول الزهراء بأبيها وأمي إلى الفصل الثاني من حياتها، وهو من زواجها إلى وفاة أبيها رسول الله. الفصل الثالث بعد وفاة أبيها. فهذا الفصل يبدأ من هنا. شلون؟ تقول أم سلمة: كان النبي في حجرتي، وهي تروينا المسرح الموقف، يقول النبي عندي كان حجرتي، فشفت النبي كأن يتأمل هناك من يقدم عليه، لحظات طرقت الباب فقال: يا أم سلمة افتحي الباب، فإن على الباب من لحمه لحمي ودمه دمي وحربه حربي وسلمه سلمي. أم سلمة تقول: من هذا؟ قال: افتح الباب. فتحت الباب وإذا به علي بن أبي طالب. ما دخل إلى أن دخلت إلى حجرتي، فدخل جلس أمام رسول الله مطأطئا برأسه لا يتكلم. النبي بادر قال: يا علي، ألي شغل أتيتني؟ قال: بلى يا رسول الله. فضل: ما هو شغلك؟ قال: الحياء يمنعني. فابتسم النبي وهو يقول: لعلك جئت خاطبا فاطمة. لم يجبه أمير المؤمنين بلسانه، وإنما أشار بمقدم عينه. شون واحد في حواج بهالشكل يأشر يعني؟ نعم. فالتفت إليه النبي معقبا قال: يا علي، آنفا كان عندي جبرائيل وقال لي: زوج النور من النور. قلت: من وممن؟ قال: زوج فاطمة من علي. فإنها زوجت منه في السماء قبل الأرض. شوف هذا الأديب، أنا طيرت القصيدة كثير من شعرها من أبياتها، يقول: تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها بالرتبة القمر. ما يقول للنبي: ما عندك يا علي؟ قال: عندي ناضحي وسيفي ودرعي. قال: الناضح تحتاجه، السيف تحتاجه، خذ الدرع وبعها. فباعها ب480 درهم. انت لما تمر في حياة الإمام الباقر والإمام الجواد ترد هاي الجملة: وإنه أصدق زوجته صداق جدته فاطمة، وهي 480 درهما. سكب الدراهم أمام النبي، باع الدرع وجاء بالدراهم، دفع النبي قسما إلى قنبر وقسما إلى سلمان وبقية أصحابه، فاشتروا. قال: اشتروا لابنتي فاطمة ما يلزمها من أثاث. وراحوا اشتروا، قلت لك على وجه السرعة نجي أمور، ويجي قنبر للنبي يقول: يا رسول الله هيأنا ذلك. شو اجى النبي يستطلع اثاث الزهراء؟ شنو هذا الاثاث؟ شوف، فراشان من خيش مصر، حشو احدهما من جز الغنم والاخر من الاذخر، اربع مرافق من ادم الطائف، سرير مزمل بشرائط النخل، حصير ستر من صوف، حصير هجري، رحى لليد، مخضبة من نحاس، قاعب للبن، كوز للماء، وكيزان من خزف، وآخر ما نظر إليه النبي كيزان الخزف، فندت من عيناه دمعة خفية ونظر إلى السماء وهو يقول: اللهم بارك على قوم جل إنائهم الخزف. إحنا نتيجة فراغنا من واقع الأمور وجوهر الأمور وروح الأمور ننظر للشكليات، بنانا بأن الزواج مرهون سعادته ونجاحه بالسيارة شنو موديلها والأثاث والراتب والحفلة بيا فندق والمدعوين شلون، طبيعة الطعام كيف راح تكون، من الذي يرقص، من الذي يغني، أي فرقة، هذه سفاسف. وكم وكم من زواج، أنا عندي جريدة أحتفظ بها إلى الآن في مكتبتي، جريدة موجودة مو بس ماخذ العمود منها، زواج واحد كلف 32 مليون دولار، موجودة الجريدة، الذي يحب ينطيني رقم فاكس أصورها وانطيه. 32 مليون دولار، وما دام الزواج إلا أسبوعا واحدا، ولا نعلم خلال هذا الأسبوع لعله كان فيه هواش وعركة وإلى آخرها. السعادة ومستقبل الزواج ونجاح الاقتران مرهون بالتكافؤ، مرهون بالتفاهم، مرهون بأن يشعر كل طرف بحق الطرف الآخر، مرهون بأن يتعامل فيه الطرفان لا ليستغل طرف طرفا، وإنما ليعيشا وهما يكسبان مستقبلا جميلا باحترام مشاعر الطرفين. أما هذه كلها لا دخل لها في السعادة وكلها تتبخر وتروح. هذا كان أثاث الزهراء فاطمة. هنا أروي هذا الحديث، ذاك اليوم السيد آية الله السيد جواد الوداعي الله يعافيه قال لي: هذا الحديث أنا سامع منك بالنجف، ويستذكر أيام النجف. شنو هذا الحديث؟ أن النبي بعد ما اطلع على الأثاث أجلس ابنته فاطمة، قال لها: بني هذا ابن عمي علي أتاك خاطبا ودفع لك مهرا كذا. فتأملت قالت: رضيت به بعلا، ولكن مهري قليل، أريد مهري من الجليل. فيهبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له: يا رسول الله، اعطي ابنتك فاطمة مهرا ماء الفرات. هذا اللي ابن العرندس شي يقول البيت سامعي من طفولتكم: أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفاطمة ماء الفرات. يقول النبي: بني فاطمة، إن الله أعطاك مهرا ماء الفرات. قالت: أبا رضيت بعلي بغلا، لكن المهر قليل، أريد مهري من الجليل. يهبط الوحي على رسول الله، ابلغ فاطمة أن الله أعطاها مهرا نهر السلسبيل في الجنة. بني فاطمة، إن الله أعطاك مهرا نهر السلسبيل في الجنة. قالت: رضيت بعلي بعلا، لكن المهر قليل، أريد مهري من الجليل. هبط الأمين جبرائيل: يا رسول الله، اعط فاطمة مهرا خمس الأرض. بني فاطمة، إن الله أعطاك مهرا خمس الأرض. قالت: أبا المهر قليل، أريد مهري من الجليل. هبط الأمين جبرائيل، قال: يا رسول الله، ربك يعلم ما تريد ابنتك فاطمة، إنها تريد الشفاعة لشيعتها يوم القيامة، وقد أعطاها الله ذلك. تقول لأبا: الآن رضيت بمهري. وكانت ليلة زفاف الزهراء ليلة من أسعد أيام حياتها. دخلت بين حنانين، حنان أبيها رسول الله وحنان بعلها أمير المؤمنين، وعلى خلاف الرسوم السائدة النبي صلى الله عليه وآله بيد زمام الناقة وسلمان يقودها، وزفت الزهراء ذيك الليلة مع جمهرة من نساء المهاجرين والأنصار، تقدمهن أم سلمة مثابة هي أم للزهراء، وتردد مع مجموعة: سرن بعون الله جاراتي، واحمدنه في كل حالاتي، واذكرن إذ أنعم رب العلا بدفع مكروه وآفاتي، ونحن مع بنت نبي الهدى تفدى بعماتي وخالاتي. هذه من أم سلمة. ثم اجت مجموعة من النساء وأمامهن عائشة زوجة الرسول، وتردد: فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، زوجها الله فتى فاضلا، أعني عليا خير من في الحضر، فسرن جاراتي بها، إنها عظيمة بنت عظيم الخطر. ثم فوج من النساء تقدمهن حفصة بنت عمر، وهي تردد: أقول قولا فيه ما فيه، وأذكر الخير وأبديه، ونحن مع بنت نبي الهدى في شرف من ذا يدانيه. وجيء بالزهراء إلى منزلها، ولما أدخلت على رسول الله أجلسها عن يساره، وأجلس أمير المؤمنين عن يمينه، والتفت إلى علي قال: نعم الزوج زوجتك. والتفت إلى الزهراء: بني نعم الزوج زوجك. ثم أخذ شيئا من الماء، رش قسما في صدر علي وقسما في صدر فاطمة، وهو يقول: أهلا ببحرين يلتقيان، وبنجمين يقترنان، اللهم أخرج منهما النسل الطاهر. ثم التفت النبي إلى أمير المؤمنين: هات يدك يا علي. فوضع يد الزهراء في كف علي وهو يقول: هذه وديعة الله ووديعتي عندك، ودخلت الزهراء الفصل الثاني، وفصل كان جميل، النبي يرعاها وأمير المؤمنين من جانب آخر، ثم ازدادت السعادة وآفاقها حينما رزقت حسنا وحسينا، وأصبحت الطفولة المزغدة تملأ عليها جو البيت حنانا وسرورا. وكان النبي إذا يضيق صدره يجي إلى بيت الزهراء ليداعب لها حسنا، أو ليهز مهدا للحسين، أو ليدير لها الرحى. وانتهى هذا الفصل السعيد بغياب رسول الله، لتدخل الزهراء الفصل الثالث من حياتها، دور الشجا، دور الحوز، دور الكآبة، دور الآلام، وبقيت تعاني يوما بعد يوم من آلام ما صب عليها. دخل عليها أمير المؤمنين ليلة وفاتها، شاف الزهراء سلام الله عليها يبدو عليها آثار اللحوق، قرب اللحوق بأبيها رسول الله. وذكرت ليلة أمس صباح اليوم بعض مراسيم الوفاة، ولما أشيع نبأ الوفاة الإمام أمير المؤمنين احتفظ برباطة جأشه، تجمهر الناس على باب دار أمير المؤمنين طمعا في تشيع الزهراء فاطمة. سلمان يقول كلفني الإمام أقرأ القرآن عند رأسها، وأبو ذر أمره أمير المؤمنين طلع أبلغ الجماهير، قالهم يقول مولاي أمير المؤمنين إن ابنة رسول الله أخر إخراجها هذه العشية. فتفرق الناس، ولما مضى من الليل شطر سلمان يروي هذه الحالة، يقول استدعاني الإمام وأمير المؤمنين إلى الحجرة، قال يا عم يا سلمان أعني على حمل فاطمة. شوف هذا قال باب خيبر، هذا الذي نازل الشجعان، زهراء عمرها 18 سنة ما يقدر يشيل جسد الزهراء. شوف المصيبة أثرت في أمير المؤمنين، يا عم يا سلمان أعني على حمل فاطمة. حملها الإمام من جانب رأسها، سلمان من الجانب الآخر، وضعها على المغتسل. تقول أسماء بنت عميس أنا مع الإمام وهو ينوي أن يغسل جسد فاطمة. ما الكشف ثيابها إلا وانتحب باكيا، أسند ظهره إلى الجدار. سألت مولاي ما هذا الجزع وأنتم تأمروننا بالصبر على المصيبة؟ قال مو لفراقها، لكن يا أسماء لما كشفت ثيابها رأيت ضلعين من أضلاعها مكسور، وصدر ومتنها، ورأيت متنها قد اسود من ألم السيارة. هي قلب ذوب وهل يا دمعي، والله على اللي ماتت وتصر أسراها يا 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 أخي ضلعين. أراد الإمام أن يعقد كفنها صاح بني حسن بني حسين هلموا للقاء أمكم هذا اللقاء وبعده الفراق واللقاء في الجنة. ألقيا بنفسيهما على جسد أمهما فاطمة وهي من حين ما طاح عليها حلت ولت ومد يديها تضم الحسن ويا حسين ليها وضمتهم الضلع اللي تهشايا يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم عافنا واعف عنا. هنا في هذا المكان دكتور وفقنا لما يرضيك عنا واجعل اللهم عواقب أمورنا خيرا. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء العاجل. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته. أيد وسدد علماءنا العاملين الماضين من مراجعنا السيد الإمام الماضين من خطبائنا خصوصا الشيخ الوائلي الذي هالأيام القادمة ذكرى مرور عام كامل على غياب هذا الرجل الذي خدم أهل البيت وخدم منبر أهل البيت طوال 6 عقود. أسأل الله له الرحمة وهنيئا له على هذا النعم التاريخ وعلى هذا المجد الذي حققه في خط أهل البيت. الله يجعلنا كل احنا من خدمة خط أهل البيت ومن ناصري أهل البيت. سيكون المجلس غدا في المساء للخطيب السيد باقر الفالي عند 9:00 في هذا المأتم، وسيكون المجلس على روح المرحوم الحاج حسن أحمد أبو إدريس والتوفيق من الله. باكر بلي ختام مجلسنا صبح إن شاء الله 8:00. نعم. اللهم تقبل من المؤسسين وتقبل منا ومن المستمعين هذا القليل واجعله لنا زادا شنو يضيء لنا قبورنا. والله إن هذه الدمعة على مصائب أهل البيت مصباح شب في القبر ضويل خصوصا في الليلة الأولى الذي الليلة العسيرة. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.